بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل حديثنا عن أصل الإيمان، وقلنا إن الأصل فيه هو التصديق، ومعنى التصديق الشرعي أنه لا بد فيه من الإذعان بخلاف مجرد التصديق اللغوي وهو اعتقاد الصدق، فهذا لا يكفي بل لا بد فيه من التسليم للرسول بما جاء به في أمور الإيمان باطنا وفي أمور الإسلام ظاهرا. وقلنا خالف الخوارج في هذا وجعلوا الأعمال الظاهرة من الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج جعلوها من أصل الإيمان، على خلاف أهل السنة والجماعة من الأشاعرة الذين اعتبروها من كمال الإيمان كما سيأتي تفسيره فيما بعد. لذلك نقول إن من كفر بالذنوب إجمالا فهذا على أصل الخوارج، لكن من كفر ببعض الذنوب كالصلاة مثلا فهو وافق الخوارج في هذا الجزء، إلا أنه موافق لأهل السنة والجماعة في الكل، وهو أنه لا تكفير بالذنوب. كذلك من كفر مثلا بالزكاة فقط فهذا يعتبر موافقا للخوارج في الجزء، وهذا لا يخرجه من كليات أهل السنة والجماعة. فلذلك لابد أن نفرق بين من يوافق الخوارج في أصولهم الكلية كالتكفير بالذنوب، وبين من يوافق أهل السنة والجماعة في أصولهم الكلية في عدم التكفير بالذنوب، وهذا أصل ينبني عليه الفقه. فحيث نظرنا في أبواب الفقه فنجدهم دائما ينصون أن من جحد الصلاة، من جحد الزكاة، من جحد الصوم، من جحد الحج يعد كافرا. لذلك هذا هو الأصل في بناء حكم الإيمان للمؤمنين وحكم الكفر على الكافرين، وهو مناط التكذيب والجحود وعدم الإذعان، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالأعمال والذنوب وإن كانت محتملة. فلا يكفر بعمل إلا إذا كان لا يحتمل شكا بالمرة أنه جحود، كما ذكرنا في إلقاء المصحف في القمامة أو النجاسة مع العلم والاختيار على ما بيناه. يتكلم الآن عن ما ذهب إليه الماتريدية في أن النطق ركن في الإيمان، فقال والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل. إذن في قوله هنا والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، هل النطق بالشهادتين شطر الإيمان ويكون عندئذ ركنا وجزءا من الإيمان في أصله ولا يتم الإيمان به، وهو مذهب الماتريدية، أم أن النطق هو شرط الإيمان أي خارج عن الإيمان ولا يصح إلا به؟ فكما نقول الطهارة شرط للصلاة، فعندئذ لا تصح الصلاة إلا بشرطها، ولكن شرطها وهو الطهارة ليست جزءا من الصلاة، ولكن صحة الصلاة مشترطة بالطهارة من الحدث. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الإيمان الصحيح شرعا هو انضمام النطق بالشهادتين لتصديق القلب، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ويدل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل أن من الناس الإيمان إلا أن ينطقوا بالشهادتين فيعتبرهم عندئذ مؤمنين. إذن عند الأشاعرة النطق بالشهادتين دليل على وجود الإيمان في القلب، وليس النطق بهما جزءا من الإيمان. أما مذهب الماتريدية كما يبين الإمام أبو حنيفة أن النطق شطر الإيمان الأصلي، أصل الإيمان. ومن ثم إن الإيمان يتكون من التصديق مع النطق، لكن التصديق هنا تصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم والإذعان له مع النطق، فهذا يكون من باب بيان الإيمان الشرعي. وهنا نفرق بين مذهب الماتريدية والأشاعرة من أهل السنة وما يفارقون به جميعا مذهب الكرامية. الكرامية يقولون بأن الإيمان شرعا هو مجرد النطق بالشهادتين ولو كذب القلب، ولو لم يكن هناك عمل جوارح، فالنطق بالشهادتين هو الإيمان في أصله ولو كان ذلك النطق مخالفا للاعتقاد. وبناء على قولهم يكون المنافقون مؤمنين حتى لو كذبوا الرسول باطنا، ولكن على مذهبهم يقولون بلحوق الوعيد للمنافقين في الآخرة، لكنهم يصفون المنافقين المكذبين باطنا المسلمين بالقول كنطق الشهادتين، فإن هؤلاء الكرامية يعتبرون المنافقين مؤمنين، وهذا من بدع ابن كرام. وهذا كان يقول إن الله جسم لا كالأجسام، وانظر مقولته المنكرة في رب العباد أنه يقول فيه إن الله جسم لا كالأجسام، وهذا من بدعه التي بينها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. شبه الدليل الكرامية، لماذا قال الكرامية بقولهم هذا؟ قالوا إنه تواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يقنعون بالكلمتين ممن أتى بهما، لا يستفسرون عن علمه وعن عمله فيحكمون بإيمانه بمجرد الكلمتين. انظر إلى استشهاد الكرامية بأقوال السلف وأفعالهم، بمعنى أنه ظهر له هذا الأمر فغلا في هذا الظاهر فأثبت الإيمان للمنافقين. فنلاحظ أن الجميع يستدل بالكتاب والسنة والجميع يستدل بالسلف وبأقوالهم، لكن الإشكال هو في طريقة النظر، النظر الفاسد في المصادر الصحيحة. فالكتاب والسنة مصادر صحيحة وأدلة صحيحة، لكن هؤلاء بنظرهم الفاسد جعلوا أدلة الشريعة تدل على عكس ما تدل عليه فعلا. وقد عرف في المراقي الدليل بقوله وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، في قوله وما به للخبر أي الحكم. تقول الصلاة واجبة، هذا خبر. الإيمان واجب، الخمر حرام، هذا هو الخبر، احترازا عن الجملة الإنشائية كيف حالك وما إلى ذلك، هذا معنى وما به للخبر الوصول بنظر صح. فالدليل صحيح ولكن النظر سقيم. فلذلك في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنهم كانوا عندما يعتبرون إيمانه، إنما هذا دليل على من طوى عليه القلب من الصدق. أما إذا كان مكذبا فهم ينظرون إليه على أنه منافق كافر في نفس الأمر، كما كان في حال ابن سلول الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجن الأعز منها الأذل. فلذلك نحن نقول إن الدليل يدل على الحق لكن بنظر صحيح. هنا الكل يستدل بالآيات والكل يستدل بالسنة والكل يقول أنا أقول بالكتاب والسنة، لكن المشكلة في النظر الفاسد. وبالتالي عندما نناقش لا نقول فلان عنده دليل، الكرامية عندهم دليل، المرجئة عندهم دليل، الخوارج عندهم دليل، المعتزلة عندهم دليل، لكن النظر هو السقيم. فنقول علينا أن نناقش النظر، أما الدليل فهو مسلم. فيعني احتجاجهم بما فعله الصحابة والتابعون فقالوا هذا هو الإيمان، حتى ولو لم يكونوا مصدقين في نفس الأمر، فيكفي أن يكون الإيمان هو النطق بالشهادتين. طيب تعالوا لنناقش شبهات الكرامي. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ها هم يقولون آمنا بالله، انظر كيف يبين الله ضلالهم، وأنهم عندما يقولون إن النطق بالشهادتين هو الإيمان. قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن يقولون بأفواههم، ولكن ما يقولونه بأفواههم ليس هو الذي في قلوبهم، بل الذي في قلوبهم نقيضه. فهذه الآية تنص على أنهم يصرحون بأقوال الإيمان لكنهم كاذبون ومخادعون، ويقول عنهم وما هم بمؤمنين. فكيف من يقول الله عز وجل عنه وما هم بمؤمنين تقول إنه آمن لأنه يقول بلسانه، فجعلت قول اللسان هو الإيمان، وهذا باطل كما تدل عليه الآية. ولاحظوا دائما أن مشكلات الطوائف أنهم يأخذون دليلا ويهجرون آخر، ولا يأخذون بمجموع الأدلة. فهذا وصف جامع للطوائف، أنهم يفرقون بين أدلة الشريعة، فيأخذون بعضا ويهجرون بعضا. فقد هجر الكرامية هذه الآية الكريمة، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أجرى الأحكام على المنافقين وأجرى عليهم أحكام الإسلام، ذلك لأن هذا هو الذي ظهر، والحكم بالظاهر، لا أنه يسميهم مؤمنين ولو خالف الباطن الظاهر. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهناك أقوال لكن لم يتحقق الإيمان الأعظم ومراتب العليا من الإيمان لدى هؤلاء الأعراب. فعندئذ نقول إن التصديق باللسان كما هو قول الكرامية دون اعتقاد القلب يكون عندئذ قد تنافت الشهادتان مع المعتقد، وهذا لا يكون إيمانا بل يكون نفاقا، وهو أشد أنواع الكفر، لأن الإجماع انعقد على كفر المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار. وكونهم آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم فإن هذا لا يدخلهم في دائرات الإيمان، فلا يكون نطقهم بالشهادتين عندئذ إيمانا، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن مذهب الماتريدية من أهل السنة والجماعة أن الشهادتين ركن من الإيمان مع التصديق، أما الكرامية فالشهادتان فقط ركن الإيمان ولو خالف النطق الاعتقاد بالتصديق بالرسول. ومن هنا نقول إن النطق بالشهادتين يعني إجراء أحكام الإسلام على المنافقين في الدنيا مع أنهم كفار في الآخرة، ونحن هنا في محل النقاش في صحة الإيمان الذي يدخل الله تعالى به الجنة ويعصم به من النار، ونحن نبحث في معنى الإيمان شرعا لا في معنى الإيمان لغة. قول الناظم: فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل. محل البحث في موضوع النطق بالشهادتين وهل هو ركن في الإيمان أم هو دال على الإيمان وليس ركنا فيه، لا يدخل في هذا البحث باتفاق أطفال المسلمين إذا بلغوا. فأطفال المسلمين صح إسلامهم في الصغر وهم رضع، ولو لم ينطقوا بالشهادتين قبل بلوغهم أو بعده، فحكم الإسلام ثابت لهم وتجري عليهم أحكام الإسلام، ويكون نطقهم بالشهادتين واجبا وجوب الفروع، لأنه عنوان للدخول في الإسلام، بل يجب عليهم كوجوب الفروع مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، وبالتأكيد هم في عباداتهم تتضمن الشهادتين كالصلاة. إذن بالنسبة لأطفال المسلمين إذا بلغوا لا يتعلق بهم عند الماتريدية وعند الأشاعرة وعند عموم وجماهير أهل السنة والجماعة أنهم لا يشترطون النطق على أنه أصل في الإيمان الذي هو التصديق الذي يدخل به المرء الإسلام، بل هم في الإسلام في صغرهم وفي بلوغهم وبعد بلوغهم ولا يحتاجون إلى النطق بالشهادتين للدخول في أصل الإيمان أو الإسلام. إذن هل النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية كما هو مذهب الأشاعرة، أو هو شطر الإيمان كما هو مذهب الماتريدية؟ قلنا إنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وهو المعتمد عند الأشاعرة، شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، بمعنى أننا لا نعلم ما في قلبه إن صدق فعلا حتى ينطق بالشهادتين. ومعنى قوله شرط كالعمل أي النطق بالشهادتين ليس شرطا في صحة الإيمان وليس جزءا منه، بل الإيمان صحيح، ولكنه في هذا القول المعتمد أن النطق بالشهادتين واجب لإجراء الأحكام الدنيوية وليس جزءا من أصل الإيمان كالحج والصلاة. هذا معنى قوله مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة. إذن النطق بالشهادتين على القول المعتمد الأول وهو عند الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق، فعندئذ النطق بالشهادتين لا يكون جزءا من أصل الإيمان، بل هو كالصلاة والزكاة والصوم والحج خارج من أصل الإيمان وليس جزءا منه كالصلاة والزكاة والصيام والحج. أما إذا حصل جحود وتكذيب بهذه الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة، فعندئذ يكون الجحود والإنكار والعناد مناقضا لأصل الإيمان الذي هو التصديق مع الإذعان، ومناقضا لأصل الإسلام الذي هو الانقياد في الظاهر مع الإذعان، ومن ثم يصبح عندئذ مصدقا باللغة ومكذبا بالإيمان الشرعي، وهو محل عناية الشرع، مما يقودنا إلى أهمية التمييز بين الإيمان لغة والإيمان شرعا. قد تجد الآن من اللادينيين من يقول نحن نؤمن بأن محمد رسول، لكن ما جاء به من تشريع ومعلوم من الدين بالضرورة كالحدود ننقضه جملة وتفصيلا ونقول هذا لا يصلح اليوم لإسعاد البشرية وهذه قضية تاريخية، ونحن نريد من الإسلام أن لا يكون أحكاما بل أن يكون مثلا عليا، قيما في الصدق، قيما في الأمانة، يعني إعادة إخراج الإسلام في مشهد تمثيل غرب لاديني. فنقول إن هذا لا يعد إيمانا شرعا وإن كان مصدقا باللغة أن محمدا رسول، لكن فقدان الإذعان بالتسليم بما جاء به الرسول لا يكون مؤمنا شرعا. لذلك من المهم جدا أن نميز بين الإيمان بمعنى التصديق لغة وبين الإيمان شرعا الذي هو تصديق مع الإذعان للرسول بما جاء به والتسليم له بأنه متبع في هذا ويعتقد ما جاء به الرسول. ما الدليل على التمييز بين الإيمان لغة والإيمان شرعا الذي هو به دخول الجنة؟ الإيمان شرعا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، هذا الإيمان شرعا وليس مجرد التصديق الذي انضم إليه الإذعان كما بينت في قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم مصدقون بأنك رسول، وهذا واقع في اللغة، فإنهم لا يكذبونك لكنهم جحدوا الإيمان الشرعي الذي هو وجوب الإذعان والتسليم والمتابعة، فقد تحقق فيهم التصديق لغة، فقال الله فيهم فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، جحدوا الإذعان الذي يجب أن يأتوا به وأن يسلموا لك يا محمد ويتابعوك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن يعرفون أن هذا رسول، لكن لماذا لم يعتبروا مؤمنين شرعا؟ لأنهم كذبوا وعاندوا وجحدوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يعرفون أنه رسول ويصدقون أنه رسول في قلوبهم، لكنهم عاندوه وجحدوه وكذبوه، وهنا يكون الكفر. إذن الإيمان شرعا تصديق مع إذعان وتسليم. في موضوع الإيمان إذعان بالاعتقادات الباطنة، وفي الإسلام بالاعتقادات الظاهرة، وكلاهما في المعلوم من الدين بالضرورة. وبينا ما معنى المعلوم من الدين بالضرورة، وهو ما يستوي فيه العالم والعامي، كفرضية الوضوء والصلاة والزكاة، وكحرمة الخمر، وهكذا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقد صدقوا وحصل منهم التصديق، والله يصفهم بأنهم يؤمنون، لكنهم يجعلون مع إيمانهم نقيض الإيمان وهو الشرك. فعندئذ آمنوا لغة لكن الإيمان الشرعي لم يتحقق لديهم، لأنهم أتوا بنقيضه. فالشرك والكفر والعناد والجحود نقيضات للإيمان شرعا، وهو وجوب المتابعة والإذعان زيادة على التصديق اللغوي. وأيضا هذا في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن استيقنتها أنفسهم، استيقنوا بالآيات البينات، وحصل عندهم تصديق بهذه النبوة بهذه الآيات، لكن ما الذي ناقض هذا التصديق؟ الجحود. إذن الإيمان شرعا يناقضه الجحود، وإن بقي أصل التصديق اللغوي موجودا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالأحكام اللغوية بل جاء بالأحكام الشرعية. وإن العكوف على الأوضاع اللغوية وهجران المعاني الشرعية تلاعب بالدين، عندما يكون هناك معنى شرعي للإيمان وهو أنه لابد من الإذعان والمتابعة، هذا معنى شرعي في الإيمان. وإن لم يكن موجودا في التصديق اللغوي الذي هو في لغة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث جاء بوجوب المتابعة والإذعان له، وهذا ليس متضمنا في التصديق اللغوي كما مر في الآيات الكريمة. في قوله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو يعلم بقلبه هذا، لكن لما جحد الإذعان والمتابعة صار كافرا ولا ينفعه العلم بمعنى التصديق لغة، لأن الأنبياء يأتون بالشرع ولا يأتون لتدريس المعاجم اللغوية، فيأتون بالأحكام الشرعية. إذن الحساب شرعا يوم الدين على المعاني الشرعية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس على لغة امرئ القيس والمعجم قبل الإسلام. فلا تأتي عندئذ بالاقتصار على الوضع اللغوي، ها نحن قد بينا المعنى الشرعي والمعنى اللغوي موجود فيه، لكن الإذعان موجود مع المعنى اللغوي، سواء جعلته جزءا من اللغوي أو جعلته لازما للغوي. ومن هنا نحن نقول إن الله تعالى يحاسب الناس يوم القيامة على ما جاء في الإيمان شرعا. فعندما يقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هل يخرج الفرعون وقومه؟ لأنهم كان عندهم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أم سيخرج لأنه عنده المعنى اللغوي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون؟ فهؤلاء مؤمنون بمعنى التصديق اللغوي ولا يتناوله اللفظ الشرعي. فعندما يقول الله تعالى في الحديث أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إنما يتكلم عن المعنى الشرعي الذي بيّنه الإمام أحمد رضي الله عنه، أن هذا حصل معه إقرار وتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا من أصحاب الذنوب فإن إيمانهم شرعا متحقق. إذن ما يناقض الإيمان الشرعي هو الجحود الذي هو العناد والتكذيب والتكذيب بالمتابعة حتى لو آمن بالرسول لغة. لذلك نقول لطائفة اللادينيين الذين يجحدون المعلومة من الدين بالضرورة ويزعمون أنهم يصدقون النبي، نقول لهم تجحدون ما يأتي به النبي وتصدقون أنه نبي، ما الفرق بين إيمانكم وإيمان من فرعون الذي صدق أن موسى رسول لكنه جحد المتابعة؟ كذلك الكفار من قريش قال الله فيهم فإنهم لا يكذبونك، فتصديقكم بأنه رسول مع جحدكم شريعته لا يختلف عن جحود العرب في الجاهلية الذين قال الله فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كذلك إيمان الفرعون كان كما جاء في قول موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وكان يعرف أن هذا موسى رسول، وأبو جهل كان يعلم أن محمد الرسول، لكن هؤلاء جحدوا المتابعة والإذعان للرسول. فما الفرق بين هؤلاء الفراعين الصغار من اللادينيين الذين آمنوا لغويا بتصديق الرسول وجحدوا رسالته في التشريع وكانوا من المكذبين بما جاء به في نظام المجتمع من الحدود ومن التشريعات في تحريم الربا وفي البيوعات وما إلى ذلك؟ إذن الذين يقولون إن محمدا رسول ويكذبون شريعته لم يفارقوا سلفهم الفاسد من فرعون وكفار العرب بالجاهلية، أنهم يصدقون لغة ويكذبون شرعا. والمطلوب للنجاة يوم القيامة ولإجراء الأحكام في الدنيا هو الإيمان الشرعي، وليس إيمان فرعون وليس إيمان أبي جهل الذي هو تصديق باللغة وتكذيب بالإيمان الشرعي. إذن نحن أمام خطورة لقراءات تفسيرية معاصرة لظواهر النصوص. ربما يأتي أحدهم فيقول نعم الإسلام يقرر الديانة العالمية، انظروا ها هو قد وصف الكافرين بالإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نقول هذا ليس إيمانا شرعيا ولا علاقة له بالإيمان الشرعي. فنقول في هذه الحالة في هذه القراءات التفسيرية المعاصرة سواء التي تنحى نحو التكفير بالذنوب أو تنحى نحو إعادة تفسير الإيمان بالوضع اللغوي وإلغاء المعنى الشرعي وهو وجوب المتابعة والإذعان مع التصديق، وهذا محل إجماع ليس فيه خلاف، نقول إنه يجب أن ترد الأمة لإجماعها. في أن الذنوب ليست نقيضا للإيمان، إنما نقيض الإيمان التكذيب بالشريعة. ويمكن أن يأتي معاصرون اليوم يريدون أن يجددوا الدين فيعيدون إنتاج فكر الخوارج أو فكر المرجئة بناء على شبهات الأدلة من الكتاب والسنة التي استندت إليها الطوائف، فيكون الإجماع عندئذ هو الحاسم، وهذه إجماعاتنا في موضوع الإيمان. إذن في قوله فقيل شرط كالعمل، أي أن الشهادتين كالعمل من الصلاة والزكاة والحج، فلا تدخل في حقيقات أصل الإيمان. وقيل بل شطر، وهو مذهب الماتريدية، شطر أي جزء من الإيمان. والإسلام اشرحنا بالعمل، أي الإسلام هو الأعمال الظاهرة كما بين الحديث في موضوع بيان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وما إلى ذلك من بقية أركان الإسلام المعروفة. إذن لو قلنا إن النطق بالشهادتين شطر الإيمان فهذا مذهب الماتريدية، وإن قلنا إنه شرط فعندئذ شرط لصحة الأعمال، فلا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج إلا بالنطق بالشهادتين، لكن الشهادتين ليست جزءا من أصل الإيمان، إنما هما دليل يعرفنا نحن المسلمين أن هذا الشخص قد اعتقد بالشهادتين في الله ورسوله وأذعن لهما، فالشهادتان لإجراء الأحكام ظاهرا. موضوع الكفر والإيمان، نحن نقول إن هناك حكما قضائيا لابد للتأكد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، قد يكون هناك متأول، قد يكون هناك جاهل، فعندما نتكلم هنا نتكلم في معنى الإيمان، أما الحكم بالردة فيكون في باب القضاء. وقيل بل شطر، أي أن النطق بالشهادتين ركن في الإيمان، وهو كما قلت مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو يعني مذهب الماتريدية، وبعض أيضا من أهل السنة الأشاعرة، ولكن كما قلت إن الفرق في هذه الحالة هو في موضوع الآخرة، وإن الجميع متفق على أن النطق ليس ركنا في الأخرس أو في المكره. ما ثمرت الخلاف بين قول الماتريدية والأشاعرة؟ بمعنى أهل السنة والجماعة منهم من قال إن النطق بالشهادتين شطر الإيمان، ومنهم من قال شرط الإيمان أي خارج من أصله، كالصلاة فهي خارجة من أصل الإيمان، لأن الإيمان هو اعتقاد التصديق. ما ثمرة الخلاف؟ نقول إن من صدق بقلبه مع قدرته على النطق بالشهادتين ولم ينطق بهما على قول أبي حنيفة فلا يكون مؤمنا في الآخرة، خلافا لمذهب الجمهور المنقول كما بينته، فإن إيمانه صحيح وهو مؤمن بالآخرة، أي من اعتقد وصدق الرسول وأذعن لكنه لم ينطق. إذن المبحث في الآخرة. طيب، فإذا صدق بقلبه وأذعن لكنه لم ينطق بالشهادتين، فعلى كلا المذهبين لا نحكم بإسلامه ولا نتعامل معه على أنه مسلم، لأننا لا نعلم حقيقة قلبه، فلا يوجد ثمرة خلاف في الدنيا على القولين، سواء قلنا إن النطق بالشهادتين جزء من الإيمان، أو أن النطق بالشهادتين شرط لصحة الأعمال فيما بعد ودليل على وجود الإيمان. فنقول عندئذ في هذه الحالة إن أهل السنة جميعا ماتريدية وأشاعرة متفقون على عدم إجراء أحكام الإسلام على من لم ينطق بالشهادتين، ومن ثم لا يترتب أي ثمرة خلاف في الدنيا. فالأمر عندئذ أخروي لا يتعلق بنا فيه تكليف شرعي كما قلناه في أهل الفترة. فأهل الفترة هل علموا برسالة النبي أم لم يعلموا؟ بلغتهم أم لم تبلغهم؟ نحن لا نعلم. وأمرهم إلى الله في الآخرة. فكذلك من آمن وصدق ولم ينطق بالشهادتين فالله سبحانه وتعالى أعلم به ويجازيه جزاءه الأوفى في الآخرة. أما في الدنيا فاتفاق الجميع على أنه لا يتزوج بالمسلمة، لا تؤكل ذبيحته، لا يعد مسلما في الميراث وهكذا. وبناء على هذا ما ثمرة الخلاف عندئذ في الدنيا؟ لا توجد ثمرة خلاف. هذا نقوله عند تحقيق محل البحث وثمرات الخلاف. في قوله والإسلام شرحنا بالعمل، أي الإسلام هو الأعمال الظاهرة بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وهو الإذعان لما جاء به الرسول وعدم رده ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه إذا قلنا الإذعان هو من أصل الإيمان أو هو لازم من لوازم الإيمان من الناحية الشرعية، فلا يجوز وصف عرب الجاهلية واليهود والنصارى وعبدة الأوثان والمشركين بأن عندهم الإيمان الشرعي. لا يجوز ذلك، لأن الأصل في الإيمان الشرعي هو التصديق مع الإذعان، وهذا لا ينقسم، وأصل الإيمان لا يكون بالتقسيط المريح، بمعنى يؤمن بالله مع الأصنام ثم بعد ذلك يزيل الأصنام ويكمل ما بقي من إيمانه. نقول إن الإيمان الشرعي إما أن يقع مرة واحدة وإما أن لا يقع بالمرة، ولا يوجد كما قلت إيمان بالتقسيط المريح، عشرة آلهة ثلاثة ثم يجعلها واحدا، هذا ليس في حقيقة الشرع في موضوع الإيمان. فالإيمان إما أن يكون جميعا في أصله وإما أن لا يكون، وعلى هذا بيان الشرع. وبالتالي لا نقول إن من جعل لله زوجة وولدا إنه مصدق بوجود إله، هذا مصدق بوجود إله لغة، لكنه ليس مذعنا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذعن لعيسى عليه السلام، ومن لم يذعن لموسى عليه السلام فلا يعد مؤمنا حتى لو صدق بأنه فعلا رسول. فانعدام الإذعان نقيض الإيمان، نقيضه. ما علاقة الإيمان بالإسلام؟ إذا نظرنا إلى أن الإسلام أنه الانقياد والإذعان في الأعمال الظاهرة، والإيمان إذعان في المعتقدات الباطنة، تبين لنا أن الإذعان هو في الإيمان وفي الإسلام، لكن الإيمان منفرد بالتصديق في الأعمال القلبية، والإذعان في الأعمال الظاهرة هو في الإسلام، فيكون عندئذ نقطة التقاء بين الإسلام والإيمان في الإذعان. هناك إذعان مشترك بين الإيمان والإسلام، هذا الإذعان في الأعمال الباطنة المعلومة منها بالضرورة إجمالا وتفصيلا، وكذلك في الإسلام هناك الإذعان فيما هو معلوم من الدين بالضرورة كفرض الوضوء والصلاة والزكاة. فعندئذ يكون الإذعان هو منطقة مشتركة بين الإيمان والإسلام، يتحد فيها الإيمان والإسلام، ثم ينفرد الإسلام بالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج المبنية على الإذعان، الإقرار بالصلاة، الإقرار بالزكاة، الإقرار بالصوم، الإقرار بالحج، هذا إذعان، الإقرار بالأنبياء، الإقرار بالملائكة جملة وتفصيلا، هذا إذعان. طيب أعمال الصلاة المبنية على الإذعان، هذا هو الإسلام الظاهر، هذا هو الإسلام الظاهر، ولا شك أنها هي ثمرات الإيمان. بمعنى أنه لما تابع الرسول واعتقد الحق معه وجاءه بالنور المبين ظهرت الصلاة والزكاة والصيام والحج. فظهور الصلاة في أدائها والحج كذلك والزكاة هو ثمرة للإذعان، فتكون مبنية على الإذعان للرسول بما جاء به من الحق. ويمكن أن يقال إن الإيمان هو الإسلام، إن الإيمان هو الإسلام، والإيمان والإسلام متساويان كما يذهب إلى ذلك الماتريدية، وعليه لا ينفرد أحدهما عن الآخر بشيء بل هما متحدا. فالإسلام هو الإيمان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهذا دليل لمن يريد أن يجعل الإسلام هو الإيمان. ويمكن أن يقول الذي فرق بينهما فجعل الإسلام في الظواهر أي الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة، وجعل الإيمان في الاعتقادات الباطنة أن تؤمن بالله، احتج بالحديث الذي ذكرته، وإنما ذكر هنا في هذه الآية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، تكلم في المنطقة المتحدة اللي هي منطقة الإذعان. فالإذعان مشترك بين الإيمان والإسلام، فإذا قلت فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أيضا تحقق فيهم الإذعان وهو الإسلام، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فإن هؤلاء المسلمين أيضا تحقق فيهم الإذعان بالأعمال الباطنة، فجاز أن تستعمل كلمة المؤمنين مكان المسلمين والمسلمين مكان المؤمنين على اعتبار أن بينهما تلازما في منطقات الإذعان. وفي جميع الأحوال هي يعني تفسيرات لمعنى الإيمان والإسلام، وهذا ثراء علمي على الباحث أن يتقبله بصدر رحب، وإنما هو يدل على محل عناية هذه الأمة في بيان معنى الإسلام ومعنى الإيمان. فإذا قلت هذا مسلم فهذا يتضمن أنه مذعن باعتقادات الإيمان من الإيمان بالرسل والملائكة والجنة والنار. فإذا قلت هو مؤمن أيضا هو مسلم بفرض الزكاة والصلاة والحج. فاستخدام الكلمة محل الأخرى يعني أن هاتين المفردتين تتبادلان، فإذا ذكرت الإسلام فهو دال على الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان فهو دال على الإسلام، وهذا يدل على قوة الارتباط بين الإسلام وبين الإيمان. في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، بعد قليل قال الله عز وجل فيهم: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فوصفهم بالإسلام ووصفهم بالإيمان، وهذا يدل على أن كل مسلم فيه إيمان وكل مؤمن فيه إسلام، وتبادل هاتين المفردتين يلزم منه حصول الآخر، وإن كان الإيمان في جزء منه ينفرد بالأعمال الباطنة والإسلام ينفرد بالأعمال الظاهرة، ولكن الإذعان سواء إذعان بالأعمال الظاهرة والإقرار بوجوبها وهي المعلومة من الدين بالضرورة، أو الإذعان بالأعمال الباطنة المعلومة من الدين بالضرورة كالإيمان بالملائكة والجنة والنار، فنقول عندئذ هذا الإذعان هو اللازم المشترك بين الإيمان والإسلام. بناء عليه، هل تعتبر أعمال المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم وكذبوا بقلوبهم، هل تعتبر أعمال المنافقين الظاهرة الصلاح كالصلاة والزكاة والإنفاق، هل يعتبر ذلك إيمانا؟ نقول إن هذا ليس إيمانا. لماذا؟ لأن الأعمال الظاهرة للمنافقين وإن كانت ظاهرة الصلاح كالصلاة مع المسلمين أو الجهاد مع المسلمين ليست مبنية على الإذعان والتسليم الذي هو في القلب والإقرار بما جاء به الرسول، ومن هنا تخرج أعمال الزنادقة والمنافقين من وصفها إيمانا، وتكون حسرة على أصحابها يوم القيامة، لأنها ليست مبنية على الإذعان. ولاحظوا في هذه المحاضرة كم ركزنا على كلمة الإذعان، الذي هو لازم التصديق أو جزء من التصديق، الذي هو جزء من الإسلام، الذي هو الانقياد إلى الإقرار بفرائض الإسلام. مذهب الخوارج في الإيمان أن المقابل للإيمان هو الذنوب، فمرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة عند الخوارج، وهذا بناء على الاختلاف في أصل الإيمان بين أهل السنة والخوارج، فاعتبر الخوارج الأعمال الظاهرة جزءا من أصل الإيمان، وإذا نقصت هذه الأعمال الظاهرة يكون الإيمان قد زال، لأن الإيمان تصديق والتصديق لا يتجزأ، فيترتب على ذلك كفر كثير من المسلمين عند الخوارج، وقد يترتب على ذلك عندهم استخدام السلاح وقتال المسلمين والجلد في قتال المسلمين بناء على أنهم يقاتلون الكافرين. شبهات الأدلة عند الخوارج، وهنا نحن نقول شبهات الأدلة، في قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فدل على أن الفسوق وهو فعل الكبيرة مناف للإيمان. لاحظوا أن الخوارج يحتجون بالكتاب والسنة، يحتجون بالكتاب والسنة، ويناقش قولهم هذا بأنكم فهمتم من هذا الاقتران أن الفسوق الذي هو فعل الكبيرة مقابل للإيمان، فقد يكون الإيمان هو بمعنى كمال الأعمال، بمعنى كمال الأعمال، ولكنكم لا تؤمنون بكمال الأعمال أصلا. فنقول لكم إذا أنتم اعتبروا الإيمان هنا أصل الإيمان، أصل الإيمان. نقول لكم هذا لا يعني أن الفسوق هو مقابل أصل الإيمان، فماذا لو قلت لك حبب الله إليك العلم وكره الفسوق، فهل الفسوق هو مقابل العلم؟ فلا يكون مقابلا للعلم. إذن فلماذا تفهم هذه المقابلة بدلالات الاقتران الضعيفة أو المقابلة الضعيفة؟ وبالتالي يمكن أن أقول لك حبب إليك كذا وكره إليك كذا، مع أن هذا الثاني ليس هو نقيض الأول، فليس نقيض العلم هو الفسوق، نقيض العلم هو الجهل. فكما أنه أقول لك حبب إليك العلم وكره إليك المعصية، فالمعصية ليست هي نقيض العلم، لأن نقيض العلم هو الجهل. فهنا لا تفعل بأن تجعل الفسوق نقيض الإيمان في الآية الكريمة، في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فدل على أن في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة وهما الفاجرين، دل على أنه لا تجوز الرحمة لهم لأنهم ليسوا مؤمنين، لأن الله يقول: وكان بالمؤمنين رحيما، فلما أمر بعدم الرأفة بهؤلاء إذن هؤلاء لم يكونوا مؤمنين. نقول له هذا في سياق الحد، أي لا تحملكم الشفقة على عدم إقامة الحد، فهو يريد أن ينبه المؤمنين إلى أن هذا الحد الذي هو عقوبة شديدة، إياكم أن تأخذكم الشفقة بمن ارتكب هذا الحد الشرعي، فليس اللي هو نفي الرأفة بالتطبيق أنه معارض لأصل الإيمان. هذه هي التناقضات التي يأتي بها الخوارج، وهي هي يستدلون بالكتاب والسنة، ولكن مع الأسف هناك سقم في النظر في أدلة الشريعة. في قوله تعالى مما يستدل به الخوارج على مذهبهم الباطل: يوم لا يخزي الله النبي، وقال في قاطع الطريق: ذلك لهم خزي في الدنيا، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فهذا لا يعني وجود تناقض بين الخزي في الدنيا والخزي في الآخرة، وذلك لاختلاف الوقت، ويشترط للتناقض أن يكون هناك تعارض في وقت واحد، فهذا الخزي لهم في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخزى هو والمؤمنون في الآخرة، فاختلف الوقت. وهناك من الأحاديث ما يثبت للمؤمنين الشفاعة، ولكن في النهاية إذا يعني تم تكفير المسلم عندئذ يقطعونه حتى في الآخرة من الشفاعة بسبب تناقضاتهم في الأدلة كما نرى. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا دليل أيضا من أدلات الخوارج من السنة. إذا لاحظوا أن الخوارج يحتجون بالكتاب والسنة. إذا لا يعني أن أحدهم يكثر من سرد أدلة الكتاب والسنة أنه على بينة، بل قد يكون قد وقع في مشكلة الاستدلال وطرق الاستدلال، فعندئذ يمكن أن يفسر في هذا الأمر أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نفترض أنك تعتبر أنه مرتد عن الإيمان، هل النبي صلى الله عليه وسلم قام على أصحاب الحدود، أقام عليهم حد الردة، أم أقام عليهم حد الزنا وحد السرقة؟ أقام عليهم حد الزنا وحد السرقة. ما هو حد المرتد؟ القتل. حد المرتد القتل، لكن كيف يقيم على مرتد سرق وزنا حد الزنا من الجلد أو حد السرقة من القطع؟ إذن أنتم هنا تتناقضون مع معلم قاطع من معالم الشريعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على الزاني حد الجلد إن كان بكرا، وأقام على السارق حد القطع، فلو كانوا مرتدين لأقام عليهم حد الردة. فإذا أنتم ذهبتم هنا إلى ظواهر محتملة، فيحتمل أن يكون في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يقع في هذه الفاحشة عندما يكون مستحضرا لإيمانه بربه، إنما يكون قد غاب عنه الثواب وغاب عنه العقاب ولم ينقطع عن الإيمان بالكلية، فبقي مسلما فثبت عليه الحد حد الزنا أو حد السرقة ولم يثبت حد الردة، وهذا أشهر من أن يتحدث به. يقولون في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فدل على أن من لم يحج فهو كافر، وعندنا هنا محمول على التكذيب، أي من كذب بفرضيات الحج. فعندئذ نقول إن الإيمان اعتقاد بالجنان، وعندما قلنا إنه قول باللسان أي هذا دليل على ذلك الإيمان، وقلنا إن الأعمال الصالحة من كمال الإيمان، وإن المعرفة مجرد المعرفة دون الجريان على الإذعان والتصديق شرعا فلا يكون إيمانا بالمرة. وهنا نبين معنى قول السلف عن الإيمان: تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فيفسر قول السلف بأن أصل الإيمان هو عقد القلب وعمله بالتصديق والإذعان، والنطق باللسان بالشهادتين هو علامة على ذلك الإيمان وذلك الإذعان، وهو دليل على ما في القلب من الصدق، والعمل بالأركان هي ثمار الإيمان فتسمى إيمانا. ولذلك قالوا بأن عمل الجوارح من الصلاة والزكاة كمال الإيمان، أما مذهب الخوارج فإن الأعمال الظاهرة هي أصل الإيمان. فمن قال إن الإيمان عمل بالأركان وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج والأعمال الظاهرة وترك المحرمات، فهم يتكلمون عن الإيمان باعتبار كماله، أما الخوارج فقالوا عمل بالأركان باعتبار أصل الإيمان، فكفروا أصحاب الكبائر. وعليه علينا أن ننتبه إلى تفسير العمل بالأركان أنه من الإيمان لكن باعتبار كماله عند أهل السنة والجماعة، وباعتبار أصله يكفر الناس إذا لم يقتوا بهذه الأركان على طريقة الخوارج. إذن في قوله مثال هذا، هذا اسم إشارة يعود على العمل في قوله فقيل شرط كالعمل. فبعدما قرر الكليات الكبرى في معنى الإيمان يبين الجزئيات المترتبة على تلك الكليات، فيقول العمل كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه لا يكفر المسلم بتركها ويكفر بجحودها، ويكفر بجحودها. لذلك في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهذا يعني أن الاقتتال ليس كفرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن الذنوب مكفرة عند الخوارج، ليس هناك فرق بين أي ذنب وذنب من الصلاة وغيرها. لذلك نجد أن المذاهب الأربعة لم يقل أحد بأن مجرد ترك الصلاة هو الكفر، بل إن الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية أوجبوا قضاء الصلوات على من تركها متعمدا مثبتين له الإسلام، إلا أن الحنابلة قالوا إذا استتابه الإمام وعرضه على السيف وآثر القتل على الصلاة فيقتل كافرا. وإذا ضممنا هذا القول إلى قول الإمام أحمد الذي ذكرناه، فهذا محمول على أنه يفسر من فضل القتل على الصلاة أنه جاحد لها، وهذا معين على تفسير هذا القول. ويؤكد ذلك أن الجميع متفق على أن مجرد تارك الصلاة فإنه يقضيها، وأجمعوا على وجوب قضائها في مذاهبنا الأربعة المتبوعة. وهناك أقوال شاذة تزعم أنه لا يجب عليه القضاء، فهناك من يكفر بترك الصلاة أداء ويجحد الصلاة قضاء، تناقضات ما بعدها تناقضات، أنك إذا تركتها كسلا فأنت كافر، فإذا أردت أن تقضيها فنحن نجحد قضاءها. فلذلك هناك يعني خلاف بين العلماء في أن جاحد قضاء الصلوات كافر أم لا، ونحن نقول إن المعتمد إنه لا يكفر. أثر أصول الدين في الفقه، لاحظوا تحرير أئمة أهل السنة لمعنى الإيمان في أصله، وأن الأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة هي من كمال الإيمان بعد ثبوت النطق بالشهادتين، وأن من تركها من غير جحود فإنه مسلم. راجع أبواب الفقه كلها ستجد أن في كل فرع من جحد تحريم الزنا، من جحد تحريم الربا، من جحد تحريم الخمر فهو كافر، من جحد الصلاة. فمدار الفقه في أبوابه جميعا على الجحود، وجعلوا مبحث الردة في الفقه لا في كتب أصول الدين، لأن الردة متعلقة بفعل من أفعال العبد وقوله، وهذا مناط الفقه أنه متعلق بأفعال العباد أقوالا وأفعالا، وأيضا متعلقة بالدماء والأموال والأعراض، وتتوقف على البينات والإمهال من الإمام أو من نائبه. وعندئذ جعلوا الأمة يعني في حماية كبرى من غلاة الخوارج الذين يقطعون الأرحام بتكفير المسلمين. وانظر إلى ما قاله الإمام ابن قدامة في موضوع تارك الصلاة، قال في موضوع تارك الصلاة: ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإن لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته من ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. هذا هو معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يقرره الحنابلة. إلا أن هناك ممكن أن يقول أحد إن من يقول بأن تارك الصلاة ليس كافرا يقول إنه مرجئة. لماذا؟ لأنه يخرج العمل من الإيمان. نقول له ما مذهب المرجئة؟ الإرجاء على معنيين، بمعنى التأخير كما قال الله تعالى قالوا أرجه وأخاه أي أمهله، والثاني إعطاء الرجاء. فأرجه وأخاه أي أخره، فرأخروا العمل عن الإيمان ولم يعتبروا العمل من الإيمان، وقالوا إن من نطق بالشهادتين في الدنيا فهو ناج في الآخرة، ولأن الإيمان تصديق والأعمال لا تدخل في التصديق بالمرة، فهو مؤمن وثبت له ما ثبت للمؤمنين في الآخرة، ولو ترك الأعمال كلها ولو أنه مات دون توبة فهو ناج. هذا ما يقولونه المرجئة. وهل من أهل السنة من قال هذا؟ إن هؤلاء الذين هم أصحاب كبائر وماتوا دون توبة كالصحابة في الإيمان، لأن الإيمان تصديق والصحابة ليسوا مختلفين في التصديق مع من شارب الخمر ومن فعل وفعل، لذلك قالوا بأن المؤمن لا يعاقب على كبائره، إنما يعاقب عليها في الدنيا بالآلام والغم والهم والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، أما في الآخرة فجميع أصحاب الكبائر تابوا أم لم يتوبوا سواء في دخولهم الجنة، ولا يلحقهم وعيد، ولا يلحقهم وعيد على صغائر ولا على كبائر. إذن أصبحنا أمام من يخرج العمل من الإيمان إخراجا كليا، فالصلاة والزكاة والصوم ليست من الإيمان بالمرة، ولا يحاسب العبد على تركها يوم الدين، فإنه يكفيه أنه مصدق ومؤمن. وانظروا إلى المكفرين الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، انظروا إذا وقع المجتمع المسلم في هذين التناقضين، هذا المغالي في التكفير يهدم قاعدة الإسلام ويهدم قاعدة الشهادتين، مما يؤدي إلى التفسخ الاجتماعي والانشقاقات المسلحة بسبب اعتقاد كفر المجتمع، وذلك يتحلل من الإيمان فيجعل المصلي كغيره، يعني هذا يكفر بترك الصلاة تكاسلا وهذا يجعل المصلي كغيره، فهناك تحلل من أعمال الإيمان، وأعمال الإيمان كالصلاة والزكاة والصيام تنهض بالمجتمع المسلم، وأصبح من صلى كمن لم يصلي ومن زكى كمن لم يصلي عند المرجئة. فإذا انضم لهؤلاء طائفة اللادينيين بالتحلل من مرجعية الإسلام العليا، تكون أمتنا قد تعرضت للعدوان الثلاثي من التكفير ومن التحلل من الإيمان على يد المرجئة، ثم جاء هؤلاء ليقولوا للمجتمع وهم اللادينيون دعوكم من التكفير ودعوكم من أعمال الإيمان، الآن أنتم اقتربتم من مرحلة اللادين بسبب الصراع والتناقض، فهذا يلعن هذا. وسبب ذلك كله العكوف على المتشابهات وهجر المحكمات في الإيمان، فالتكفير بالذنوب هو طريقة الخوارج، والتحلل من أعمال الإيمان هو طريقة المرجئة، والانحلال الشامل من الإسلام هو طريقة اللادينيين، وكلهم يعتمد على ظواهر النصوص وإعادة تفسير تلك النصوص وإعادة تفسير أقوال السلف بما ينحو منح التكفير أو ينحو منح التحلل من الشريعة كالمتحللين من الحجاب مثلا. ونحن هنا نبين حقيقة الإيمان وعلاقته بالعمل، مبينين إجماعات الأمة ومحكماتها في مواجهة متتبعي المتشابهات لرد المحكمات، ونرد أمتنا إلى المحكمات عندئذ تتحرر من غلاة التكفير ومن جفاة الانحلال. أما المجازفة بالاتهامات لأهل السنة والجماعة بالإرجاء مثلا لأنهم لا يكفرون بالذنوب، فهذا يحدث لأن الخوارج يحسبون أنفسهم على خير وأنهم متمسكون بالشرع وأن عدم التكفير بالذنوب تحلل من الإيمان. فنجد اليوم غلاة التكفير يسمون أهل السنة بالمرجئة لأنهم لا يكفرون أصحاب الكبائر على طريقة التكفير بالذنوب. وقد مضى أن المرجئة كما قلت لا يدخلون الأعمال في حقيقة الإيمان لا أصالة ولا كمالا. ومصادر أهل السنة والجماعة في مذاهبهم الأربعة المتبوعة صادعة بعدم تكفير أصحاب الكبائر، وأيضا صادعة بأن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ونالتهم شفاعة الشافعين ولا يقطع عليهم بالخلود في النار، لا كما تزعم المرجئة أن أهل الكبائر الذين لم يتوبوا فهم من أهل الجنة ولا وعيد عليهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.